نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقتنا الجديدة، إذ تكمل لنا أسنافرت روايتها بوصف المبارزة بين موسى وأنصار فرعون الذين اضطربوا بعد كلام موسى لهم. فتدخل الوزير محاولا إضعاف موقف موسى بين بني إسرائيل. تروي الملكة:
فجأة وبعد مدة ليست بالقصيرة من التشاور فيما بينهم ضمن حلقتهم المقفلة، شقر حطب جمع السحرة وتوجه نحو جماعة بني إسرائيل وقال:
هذه رسالتي من طرف السحرة إليكم يا بني إسرائيل، إن هذين الرجلين موسى وهارون لساحران، أتعلمون لماذا ظهرا بعد كل هذه السنين؟ الجواب واضح، لقد جاءا لتشريدكم في البلاد وإخراجكم من أرضكم وتبديد أسلوب عيشكم الذي تنعمون به.
أثار كلام الوزير قلق الملكة، إذ تذكرت إصراره على تنفيذ أمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائيل قبل سنوات، فقالت:
تعجبت كثيرا حين سمعت كلمة أرضكم على فم رع حطب، هذه الكلمة جعلتني أغوص في أفكاري. تذكرت في السنوات السابقة بعد ذلك الكابوس المشؤوم الذي رآه فرعون كيف كان رع حطب يصر على أمر تقتيل أبناء بني إسرائيل من دون أي رحمة، كان يصفهم كما سائر أهل البلاط بأنهم ليسوا سوى أعشاب ضارة في حدائق مصر الغناء، لكن مصلحته اليوم تقتضي أن يسمي مصر بأرض بني إسرائيل ويحرض القوم ضد ابنهم موسى بإثارة مشاعرهم الوطنية. هز موسى رأسه تأسفاً وحزناً بعد سماع هذا الكلام، ثم قال رع حطب:
لقد جاء هذان الفقيران بلباس الرعاة والجوالين حتى يخرجاكم من أرضكم.
كانت غاية الوزير زعزعة الثقة في نفسي موسى وهارون من دون أن يعلم أن الله ناصر لموسى ومؤيد له في كل ما يفعله. تقول الملكة:
نظر هارون إلى أخيه موسى نظرة ذات دلالة ومعنى، أراد رع حطب بكلامه هذا أن يزلزل ثقة موسى وهارون بنفسيهما، لأنه كان يتوهم أنهما ساحران على شاكلته، ولا شيء يمكنه أن يوجد خللاً في عمل الساحر سوى تشويش أفكاره وزعزعة تركيزه، إلا أنه لم يكن يعلم أن موسى يعتمد على قدرة الله التي لا حدود لها، ولا يمكن لكلام مهذار لا معنى له أن يثير فيه الخوف والرعب في أثناء مسيرته النورانية. فموسى لا يستحي من كونه راعياً، لكن رع حطب هو الذي أخطأ باختياره سبيل المواجهة مع موسى. عندما أنهى رع حطب كلامه استأذنه عدد من السحرة واقتربوا من مكان فرعون، وسأله أحدهم نيابة عن البقية قائلاً:
جلالة الملك، ألنا أجر إن كنا نحن الغالبين في هذه المبارزة؟
قال فرعون:
لا شك في ذلك ولا ريب، لئن فزتم فلن يكون لكم أجر وحسب، بل ستكونون من المقربين إلى السلطان أيضا.
أخذ السحرة وعدا من فرعون بمكافأة كبيرة وقرب منه إذا هزموا موسى في ميدان النزال. تروي الملكة:
إن القرب من رامسيس الثاني يعد مقاماً معنوياً لا يناله إلا الكهنة وأهل البلاط المصطفون، وهذا الوعد من قبل رامسيس يظهر أهمية انتصار السحرة في هذه المعركة بالنسبة إليه. بدا لي أن رع حطب قد ذهب إلى السحرة وأغراهم ليضمن أنهم لن يميلوا إلى موسى. بناء عليه ذهب السحرة إلى رامسيس وسألوه شخصياً ليتثبتوا من وعد رع حطب، ولكي يدخلوا المعركة مع موسى بنفس مطمئنة ويهزموه بثقة وتركيز كاملين طمعاً بالحصول على القوة والمال. قال راحطب لموسى:
فلنبدأ المبارزة، إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نكون نحن الملقين.
قال موسى:
بل ألقوا أنتم.
بكل ثقة ألقى السحرة ما لديهم معتقدين أنهم الغالبون. قالت الملكة:
لم يكن زمن البدء بالإلقاء مهماً بالنسبة إلى موسى، لأن النصر الذي يأتي من عند الله يجعل كل شيء تحت سلطته وتصرفه، سواء الزمان أو المكان، وهذا هو قانون المعجزة. أما السحرة فكانوا ينظرون إلى الزمان كعنصر أساسي في نصرهم، ويتصورون أن حيوية الناس ونشاطهم في بداية الاحتفال يمكن أن تجعلهم يتقبلون سحرهم وشعوذتهم بسهولة أكبر. توجه راحطب إلى السحرة بوجه متهلل بشوش. أخذ السحرة يقرؤون الطلاسم والأوراد ويلقون بالعصي التي جلبوها معهم إلى الأرض، ثم يرجعون خطوات عدة إلى الوراء ليتسع المجال لعروضهم. يا إلهي، أمر لا يصدق! تحركت العصي بسرعة وتحولت بعد لحظات إلى حياة مختلفة، وأخذت تلتف بعضها حول بعض وتتقلقل. بدت أفاعيهم مرعبة، كان بعضها يثب إلى الأعلى وبعضها الآخر يمشي على بطنه في الميدان. تحركت بعض الأفاعي بسرعة نحو المشاهدين، فملأ الصراخ كل مكان ودب الرعب في قلوب الجميع.
تهلل وجه فرعون بسحر السحرة، بينما شعر موسى بالقلق مما حدث. ولكن لماذا؟
نظرت إلى فرعون، كانت بسمة الفرح ترتسم على شفتيه. لقد أرعب زحف الأفاعي التي كانت قبل لحظات عصياً جامدة وحبالاً على الأرض جميع الحاضرين. قال السحرة وقد علت أصوات ضحكاتهم:
إنا لنحن الفائزون.
تغير لون وجه موسى، فهل شعر بالخوف والقلق؟ كان موسى رجلاً شجاعاً ولا يساوره الخوف، وأنا واثقة بأن هذا الخوف ليس خشية على حياته، بل من أجل إيمان بني إسرائيل. وجوه بني إسرائيل المذهولة والقلقة والخائفة أكدت شكوكي بشأن شعور موسى وبدلتها إلى يقين. أغمض موسى عينيه لحظات، ثم رفع رأسه إلى الأعلى ومشى برباطة جأش وثبات، كأن به قد أعار جمجمته للسماء ووتد قدميه في الأرض. ثم نظر إلى هارون وقذف العصا التي كانت بيده اليمنى. فجأة غشي الصمت كل مكان. بعد لحظات انقلبت العصا إلى ثعبان عظيم. كانت حية موسى تختلف عن أفاعي السحرة، بدا الاختلاف جليا لكن لا يمكن وصفه.
في نهاية حلقتنا نقف أعزائنا المستمعين عند مفاجأة موسى للجميع بعصاه التي تحولت إلى معجزة أدهشة الحاضرين، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة ردود فعل الحاضرين في ميدان المبارزة.